بشر ندمان جيتك رايد تعذر.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وساعة فيها الثانية ظهرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. حصاد الظهيرة يصحبكم فيه خالد عبدالله، وأستهله بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أنها أحرزت تقدما كبيرا في قطاعي الصناعات العسكرية والنووية رغم إجراءات الحظر المفروضة. واشنطن تقول إن التوصل لاتفاق في فيينا سيكون النتيجة الأفضل لأمن أمريكا. وهجوم صاروخي يستهدف السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء في العاصمة بغداد. أسعدتم مساء أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل الحصاد. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن طهران أحرزت تقدما كبيرا في قطاعي الصناعات العسكرية والنووية رغم إجراءات الحظر المفروضة. جاء ذلك في كلمة للسيد رئيسي لدى زيارته معرض إنجازات القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد. اعتبر فيها هذا المعرض دليلا يثبت أن الحظر والتهديد لا يعيقان تقدم البلاد، مشيدا بجهود كوادر بحرية حرس الثورة الإسلامية. وكان الرئيس الإيراني قد افتتح اليوم المرحلة الأولى من مصفاة باسارغاد لتكرير النفط الخام الثقيل في جزيرة قشم بالخليج الفارسي. التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بنظيره الصيني وانغ يي في بكين، وبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قد وصل صباح اليوم إلى الصين على رأس وفد سياسي اقتصادي رفيع المستوى. ولدى وصوله إلى مطار ووشي في العاصمة بكين، أكد أمير عبداللهيان أن هدف الزيارة هو عقد محادثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين طهران وبكين وكيفية تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين على صعيد التعاون الاقتصادي المشترك. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه لم تتبقى سوى بضعة أسابيع لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران، مشيرا إلى أن التوصل لاتفاق في فيينا سيكون النتيجة الأفضل لأمن أمريكا. وقال بلينكن أن المهلة المتبقية للتوصل لاتفاق هي أسابيع فقط وليس شهور، مضيفا أن بلاده مستعدة للجوء لما وصفها بالخيارات الأخرى إذا فشلت المفاوضات الجارية في فيينا لإعادة إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن في عام 2018. قال مصدر أمني عراقي إن هجوما صاروخيا استهدف السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد. وقال مسؤولون عسكريون لرويترز على نحو منفصل أن الهجوم تضمن إطلاق ما بين صاروخين إلى 3 صواريخ كاتيوشا صوب السفارة، وأن نظام الدفاع الصاروخي عن السفارة أسقط 2 منها على الأقل. واستهدفت سلسلة هجمات في هذا الشهر قواعد أو منشآت تضم عسكريين أمريكيين وأفرادا من البعثة الدبلوماسية الأمريكية في العراق. اعتبر الأمين العام لحركة عصابة الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي استهداف المنطقة الخضراء في بغداد محاولة لخلط الأوراق. وأبدأ الخزعلي استغرابه على تنفيذ هذه العملية بهذا التوقيت وبنفس الأسلوب القديم، مشيرا إلى قرار فصائل المقاومة بعدم استهداف السفارة الأمريكية بالوقت الراهن. من جهته استنكر رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم تعرض المنطقة الخضراء لضربات صاروخية، مبينا أن هذه الخطوة تهدف إلى العبث بهيبة الدولة، بالإضافة إلى تعريض أرواح المدنيين والهيئات الدبلوماسية للخطر. وحول آخر المستجدات الميدانية والسياسة في العراق، نستمع للتقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
أعلن الحشد الشعبي العراقي أن قوة من قيادة عمليات نينوى بالحشد ألقت القبض على عنصر خطير بعصابات داعش في جزيرة الحضر بمنطقة أم حزازة على الحدود الإدارية الفاصلة بين محافظة نينوى وصلاح الدين. إلى ذلك، اعتبرت الفصائل الجهادية العراقية المقاومة عمليات قصف السفارة الأمريكية في الوقت الحالي محاولة فاشلة لخلط الأوراق، مؤكدة على قرار فصائل المقاومة بعدم استهداف السفارة الأمريكية حاليا. وأعلنت مصادر مقربة من فصائل المقاومة قيام جماعة مسلحة تابعة لجهة مزورة للانتخابات بطريقة عبثية بإطلاق عدة صواريخ تجاه السفارة الأمريكية لخلط الأوراق وتأجيج الرأي العام ضد الحشد الشعبي وفصائل المقاومة. وأطلقت السفارة الأمريكية صواريخ منظومة السيرام بشكل عشوائي، ما تسبب بهلع وإصابة عدد من المدنيين في منطقة الكرادة والجادرية والقادسية. بسياق ذي صلة، كشف تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي اليوم الجمعة ملابسات استهداف مقره في الأعظمية، كاشفا أن الاستهداف تم برمانتين يدويتين من قبل مجموعة خارجة عن القانون دون وقوع ضحايا، فيما أفاد مصدر أمني بتعرض مقر عزم بزعامة خميس الخنجر في منطقة اليرموك إلى هجوم. وأثارت العملية موجة سخرية واسعة في مواقع النت والتواصل الاجتماعي وانتقادات واسعة للحلبوسي باعتبار العملية مفتعلة، خصوصا وأن بيان الكتلة اتهم جماعات دون تحقيق أو إجراءات تسبق إصدار الأحكام، كما جاءت العملية المفتعلة بعيد قرار المحكمة الاتحادية بتعطيل عمل رئاسة البرلمان. وعلق القيادي في الإطار التنسيقي سعد السعدي على قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتا بعد شكوتين تقدم بها النائبين باسم خشار ومحمود المشهداني، معتبرا القرار دليل على أن جلسة انتخاب هيئة رئاسة البرلمان تمت بشكل غير دستوري وغير قانوني بعد التجاوز على رئيس السن. على صعيد ثاني، زاد عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية عن 40 مرشحا، فيما ألقت عملية تعطيل هيئة رئاسة البرلمان بظلالها على العملية. وأكد الحزب الديمقراطي الكردستاني رفضه القاطع لتولي برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني منصب رئاسة الجمهورية العراقية لولاية ثانية. وقال قيادي في الحزب أنه من الممكن ترشيح هوشيار زيباري كمرشح للرئاسة. تعصف الخلافات السياسية بالمشهد العراقي، ولكن قلق المواطنين العراقيين من تحول الخلافات إلى عبوات ناسفة ومفخخات متفجرة بعمليات دامية عبرها العراق بصعوبة بالغة. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
تتابعون حصاد الظهيرة، وفيه أيضا: آلاف المصلين يؤدون صلاة فجر اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم إجراءات الاحتلال. الخرطوم تشهد تظاهرة مليونية في إطار الحراك المتواصل الرافض للانقلاب العسكري. وحركات وأحزاب تونسية تؤكد تمسكها بالخروج للشارع والتظاهر اليوم في الذكرى 11 للثورة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أدى آلاف المصلين صلاة فجر اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك تلبية لدعوات الرباط في الأقصى ودعما لحراس الأقصى رغم مقيود سلطات الاحتلال وانخفاض درجات الحرارة. من جهة أخرى، نفذت قوات الاحتلال الصهيوني حملة مداهمات في بلدة زيت الفلسطينية بطول كرم في الضفة المحتلة، ما أسفر عن اعتقال 5 من أهالي البلدة واقتيادهم لجهة مجهولة. كما اقتحم مجموعات من المستوطنين الصهاينة قرية بيرين بمحافظة الخليل وسط حماية قوات الكيان، فيما تصدى سكان القرية للمستوطنين وأجبروهم على المغادرة بعد إثارتهم الرعب والهلع بصفوف الأهالي. هذا وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة تظاهرة سلمية ضخمة انطلقت من مفرق قرية سعوة الأطرش بالنقب الفلسطيني المحتل احتجاجا على عمليات تجريف الأراضي وتحريشها في نقع بئر السبع. وتواصل قوات الاحتلال اليوم الرابع على التوالي عملية التجريف في منطقة راضي عائلة الأطرش بالنقب الفلسطيني المحتل وسط دعوات فلسطينية متواصلة لتصعيد النضال في وجه الاحتلال وآلياته العسكرية، كما شهدت طائرات مسيرة إسرائيلية وهي تلقي عشرات قنابل الغاز المسيل للدموع المتظاهرين ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق. وحول عمليات هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين في منطقة النقب تابع هذا التقرير.
تجريف وهدم وطرد العائلات الفلسطينية بقرى النقب المحتل جنوب فلسطين عام 48 من قبل سلطات الاحتلال لإحلال مكانهم المستوطنين وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية.
ما نشهده الآن في النقب هو تطهير عرقي بامتياز، ولكن التاريخ علمنا أن من يمارس التطهير العرقي ويحضر أقوام وجنسيات لا تمت بصلة لهذه الأرض المقدسة مصيره إلى أن يتعرض إلى هذه السياسة وإلى أن ترتد هذه السياسة عليه نفسه.
مواجهات واعتصامات وتظاهرات عمت مختلف أرجاء أراضي النقب المحتل، فيما شنت قوات الشرطة حملة اعتقالات واسعة بحق أهالي النقب المحتل، وصلت لأكثر من 100 فلسطيني لمشاركتهم بالهبة الشعبية ضد سياسة الاحتلال بالنقب، إضافة للاعتداء عليهم بقنابل الصوت والرصاص المطاطي وقنابل الغاز.
الإسرائيلي لا يريدون لأحد أن ينتفض أو أن يرفض الأوامر العسكرية والاستيلاء على الأراضي والاستيطان. نحن اليوم هنا نتظاهر ونقف صدا منيعا أمام محاولات إسرائيلية الامتلاك أراضينا وأراضي أبانا وأجدادنا. أجدادنا كانوا هنا وزرعوا هذه الأرض وعاشوا عليها، وهم الآن يحاولون انتزاعها منا، ونحن نقف كما وقف أخواننا في الضفة الغربية والقدس سدا منيعا ويدا واحدة ضد ممارسات الاحتلال سواء في النقب أو في غيرها.
ودعت اللجان الشعبية بالنقب المحتل إلى تحرك عاجل من كافة فلسطيني الداخل لعام 48 لوقف مخطط التمدد الاستيطاني على حساب أراضي النقب.
ما يجري هنا هو تطهير فعلي من قبل الاحتلال الإسرائيلي على وجود العربي الفلسطيني في النقب، لكنه يواجه بانتفاضة حقيقية تلجم المحتل كما حصل في عام 76 يوم هبت الفلسطينيون بوجه الاحتلال في يوم الأرض وحافظوا على وجودهم وأرضهم.
وفي الشأن اليمني، تسببت ممارسات قوى العدوان السعودي بافتعال أزمة وقود كبيرة في عموم المحافظات اليمنية هي الأشد من نوعها منذ منع النظام السعودي دخول سفن المحروقات لميناء الحديدة. وأعلنت محطات الوقود نفاذ مخزونها من المشتقات النفطية ما أجبر المركبات على الوقوف طوابير طويلة أملا في الحصول على الوقود، في حين أبلغت محطات الكهرباء التجارية سكان صنعاء بأنها ستضطر لتقليص ساعات تزويدهم بالطاقة خلال الفترة الراهنة. ومن جهته أكدت شركة النفط اليمنية أن العدوان ما يزال يحتجز 6 سفن للوقود تحمل كافة التراخيص الأممية بالرغم من الطابع الإنساني لهذه البواخر. ذكرت مصادر إعلامية أن انفجارا وقع في مركز مدينة عزاز شمال غربي حلب واستهدف سيارة عسكرية تابعة للقوات التركية. وقالت المصادر أن شخصا قتل فيما أصيب 2 على الأقل في الانفجار، مشيرة إلى أن العبوة الناسفة زرعت في سيارة كانت متوقفة بالقرب من مكتب نقل محلي في المدينة الواقعة قرب الحدود التركية. إلى ذلك أفادت مصادر في مدينة عفرين بوقوع انفجار قوي وسط مركز المدينة. يعيش لبنان أزمة اقتصادية حادة بسبب فشل السياسة الاقتصادية والفساد المستشري في أركان الدولة والضغوطات الخارجية التي تحاول تغيير الوضع الداخلي اللبناني لصالحها. ويرى خبراء اقتصاديون أن ما يجري في لبنان من الأزمات الاقتصادية هي سياسية بامتياز نتيجة لعمل سياسي معمول به منذ 30 عاما. وحول هذا الموضوع نستمع لتصريح الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية طلال عتريسي.
احتجاج أمر طبيعي بظل هذا الوضع، وهذا أقل ما يمكن أن يفعل، لكن المفترض أو المتوقع أن يكون في حركة احتجاجية على مستوى كل القطاعات وليس فقط قطاع النقل. اليوم تعطل البلد يوم، لكن التأثيرات السياسية الضغط على الحكومة يبدو ما في تأثير واضح. الدليل أنه ما شفنا رئيس الحكومة طلع حكي قال نحن تلقينا الرسالة سنعمل كذا، هذا هو مشروعنا لمواجهة الأزمة. المشكلة ليست فقط في الاحتجاجات، في مشكلة أنه بالاحتجاجات ليست فقط، لأنه الاحتجاج لازم يكون أشمل وأوسع ومنظم وفي عنده خطة ولمين بيتوجه بالاحتجاج وعمين يمارس الضغط وأيمتى وبأي وقت. بالمقابل في مشكلة بإدارة البلد، إدارة البلد اللي هي الحكومة هلأ حاليا. شو خطة الحكومة؟ شو أولويات الحكومة؟ طبعا إما عجز إما فشل إما يعني ما في رؤية. إذا فعلا في عجز عن تقديم الحلول يجب أن تستقيل الحكومة. إذا يجي واحد بيقول أنا مكلف بمهمة وأنا لا أستطيع أن أقوم بهذه المهمة ويترك ويذهب إلى مكان آخر. المشكل في القدرة على إيجاد الحلول ووضع الأولويات. أنا برأيي الأولويات هي المشكلة. في وضع اقتصادي منهار بالبلد، شو السبب الرئيسي؟ كيف أنت ترمم هذا الوضع؟ الكهرباء مثلا هي خطوة أولى بتخفف عن الناس دفع مصاري للاشتراكات، بتخفف عن الناس يعني مسائل كتيرة بالنقل وغيره وغيره. ليش ما بتكون إنتاج معامل كهرباء هي أولوية؟ الاعتماد على أنه بيجيبوا لنا غاز عبر يعني مصر أردن سوريا لبنان، هذا أي وقت بيسكروه الأمريكان، وهلأ الأمريكان مش غير رأيهم يعني معش رح تيجي هذا الغاز. فبعتقد في مشكلة أولويات، سوء إدارة، وسوء الإدارة غياب الأولويات هي سوء إدارة. هلأ كمان حجم المشكلة الكبير كمان بيعمل سوء إدارة، لأنه ممكن يقول لك أنا مش عارف منين بدي بلش. هلأ عند الحكومة وعند رئيس الحكومة الأولوية هي صندوق النقد الدولي، يعني منفاوض منجيب شوية مصاري، هذا الحل الوحيد عند تلبية شروط صندوق النقد قبل ما يعطيك القروض. شروط معروفة في كل بلدان العالم، أنت رايح لتفاوض ما عندك ولا ورقة قوة بإيدك، شو بدك تحط شروط؟ أنت رايح لعنده أنت مفلس وأنت رايح والاقتصاد منهار.
شهدت شوارع الخرطوم تظاهرة مليونية في إطار الحراك المتواصل الرافض للانقلاب العسكري وللمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية. وتوجهت المسيرات بمعظم أرجاء العاصمة السودانية صوب القصر الرئاسي بعد نجاح المتظاهرين بكسر الطوق الأمني المفروض حوله، مرددين شعارات تطالب بإسقاط حكم العسكر. بالمقابل استخدمت قوات الأمنية الرصاص الحي وقنابل الغاز لتفريق الجموع المحتشدة، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا ما بين قتيل وجريء. تفاصيل أوفى حول التطورات والمستجدات على الساحة السودانية في هذا التقرير.
على غير العادة استبقت القوات الأمنية والعسكرية مليونية 13 من يناير بفتح الطرق والجسور وعدم قطع الإنترنت والاتصالات، وبدت الحركة عادية في معظم شوارع الخرطوم، كما بدأت التظاهرات في أرجاء العاصمة بمدنها الثلاث. وكثرت التساؤلات في هذه الإجراءات وازدادت أكثر بعد مقتل عميد في الشرطة بشارع القصر. البعض يشير لمقتله بسلاح أبيض، والآخر يوضح أنه تم دهسه بسيارة، واتهام للمتظاهرين بقتله لتنتفي نظرية السلمية للمتظاهرين ويبرر حينها العنف المفرط تجاههم، وما زالت الحقيقة غائبة.
قصدت بذلك الحكومة بأن تقدم عربونا للبعثة الدولية بأنها مع الحوار ومع التهدئة، وأنها لا تستهدف قتل المتظاهرين أيا كان بهذه التدبيرات.
تواصلت التظاهرات في معظم شوارع الخرطوم في اتجاه القصر الرئاسي، حيث استطاع المتظاهرون كسر الطوق الأمني قبالة القصر الرئاسي ووصلوا إلى محيطه وسط هتافات تطالب بمدنية الدولة وذهاب العسكر إلى ثكناته. واستخدمت القوات الأمنية والعسكرية الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، ما أدى لسقوط عدد من الضحايا ما بين قتيل وجريح. وأكد الشارع السوداني من خلال التظاهرات رفضه التام لأي مبادرات تعطي الشرعية للنظام العسكري أو أي مبادرات تأتي من الخارج، في إشارة للمبادرة الأممية.
مشكلة في الإمارات والسعودية ما بنستقبل نهاية ومصير، دير بيشتغل لمصالحهم، كلنا عايزين مصالحهم. الحرب في اليمن والجيش والحياة اللي عندهم، البلد اللي قاعد حياتها قاعد تطلع لهم.
وأكد المتظاهرون على سلمية التظاهرات وعدم إعطاء أي فرصة لتغيير هذا الشعب.
التركيز الأكثر بالنسبة للمتظاهرين في الفترة الأخيرة لا للتدخلات الأجنبية نسبة لعديد المبادرات التي بدأت تترى من الخارج.
أكدت حركات وأحزاب تونسية تمسكها بالخروج للشارع والتظاهر اليوم الجمعة في الذكرى 11 للثورة رغم قرار السلطة منع كل التجمعات وإلغاء أي مظاهرات، متهمة الرئيس قيس سعيد باستغلال كورونا لقمع الحريات. جاء ذلك في الوقت الذي تتمسك فيه عدة أحزاب برفضها لأي قرار يمنع التظاهر في ذكرى الثورة، وأكدت عزمها عدم الرضوخ له، متهمة السلطات الحالية باستغلال الأوضاع الصحية لقمع الحريات. وحول دعوات للخروج بتظاهرات ضد الرئيس قيس سعيد، تابعوا هذا التقرير.
قرار بحظر التجوال وإلغاء جميع التظاهرات في تونس تتحداه أحزاب المعارضة وتدعو للاحتجاج ضد ما أسمته الدكتاتورية الناشئة. في الظاهر تبرر الحكومة القرار بمجابهة التطورات المحتملة لفيروس كورونا، إلا أن هذه الذريعة لم تثني التونسيين عن إصرارهم لإحياء ذكرى الثورة التونسية يوم الجمعة، واتهموا السلطات الحالية باستغلال الأوضاع الصحية لقمع الحريات. ودعت حركة النهضة صاحبة أكبر كتلة برلمانية التونسيين إلى التصدي للدكتاتورية التي ما فتئت تكرس الانفراد بالحكم والسلطة وتسعى لضرب القضاء الحر وتحتكر الرمزيات الوطنية وتتجاهل الأولويات المعيشية للمواطنين. واعتبرت تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية التي تضم التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري والتكتل الديمقراطي أن قرار منع التظاهرات لأسباب صحية قرار سياسي بامتياز، ودعت الأحزاب الثلاثة التونسيين إلى الخروج للشارع للاحتفال بذكرى الثورة محملة مسؤولية سلامة المتظاهرين للمسؤولين في البلاد.
الأحزاب الديمقراطية والشخصية الديمقراطية اليوم تؤكد تمسكها بحقها في التعبير وفي التظاهر وفي رفض هذا النهج والتصدي له بكل الطرق السلمية. اليوم هذا منزلق خطير وانحراف جديد بالسلطة، احنا نرفضوه ونعبر على رفضه ونحمل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية المسؤولية كاملة فيما قد يأخذوه من قرارات لمنعنا ومصادرة حقنا وحق المواطنين في التظاهر والتعبير الحر.
وتهدف دعوات الاحتجاج إلى مشاركة أكبر عدد ممكن من التونسيين في المظاهرات المقررة في أنحاء البلاد ضد قرارات الرئيس قيس سعيد بمناسبة ذكرى الثورة. وتعاني تونس من أزمة سياسية حادة منذ تموز يوليو الماضي إثر إجراءات استثنائية اتخذها سعيد، منها تجميد اختصاصات البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
أفادت مصادر إعلامية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا جديدا في ثالث تجربة لها من هذا النوع خلال أسبوعين. وكانت مصادر بحكومة كوريا الشمالية اعتبرت هذه التجارب جزءا من جهودها لتحديث قواتها العسكرية ولا يستهدف أي دولة مجاورة. إلى ذلك هددت بيونغ يانغ باتخاذها إجراءات أقوى وأكثر جدية في حال استمرار واشنطن باتخاذ موقف المواجهة. وأخيرا اعتقلت القوات الأمنية بمدينة ألماتا الكازاخستانية أكثر من 2000 شخص خلال الساعات الماضية على خلفية مشاركتهم في أعمال الشغب التي شهدتها البلاد مؤخرا. بيان رسمي حكومي أكد أن المعتقلين شاركوا بأنشطة غير قانونية وأعمال نهب وسلب أثناء الاضطرابات، مشيرا إلى مصادرة منتسبي الشرطة العشرات من قطع الأسلحة بحوزة المعتقلين. وفي سياق متصل غادرت قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي على متن 4 طائرات نقل عسكرية روسية. وصل الختام والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أنها أحرزت تقدما كبيرا في قطاعي الصناعات العسكرية والنووية رغم إجراءات الحظر المفروضة. واشنطن تقول أن التوصل لاتفاق في فيينا سيكون النتيجة الأفضل لأمن أمريكا. فهجوم صاروخي يستهدف السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء في العاصمة بغداد. شكرا على طيب المتابعة والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 5:30 مساءً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الصديقة الكبرى. الصديقة الكبرى من إعداد سيد علي أكبر موسوي، إخراج نافع البيضاني، الإخراج الفني حواء حبيبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله.
على بركة الله نلتقيكم أعزائي المستمعين، ونحن نعود بكم إلى السنة الثانية للهجرة المباركة، وفاطمة مع أبيها في المدينة المنورة
تعينه في مهام بناء الدولة الإلهية عبر الحنان والرأفة والبهجة التي كانت تحيطه بها كلما رآها.
يا زيد، هل استأذنت لي؟
من؟ عبد الرحمن بن عوف. السلام عليك يا عبد الرحمن.
وعليك السلام يا زيد. عفوا، نسيت أن أحييك.
يبدو أنك جئت لأمر مهم، أنساك حتى السلام قبل الكلام.
صدقت يا زيد، صدقت.
تفضل.
الأمر مهم، فهل استأذنت لي للدخول على رسول الله؟
على الرحب والسعة، تفضل تفضل بالدخول، فقد علم رسول الله بقدومك، تفضل.
صبرا صبرا، أمهني قليلا حتى يلتحق بي صديقي عثمان بن عفان. ها هو قد قدم. يا رسول الله، إنك لتعلم أن ما في أصحابك من هو أيسر مني وأكثر مالا، وقد جئتك خاطبا ابنتك فاطمة، وقد بذلت لها من الصداق 100 ناقة سوداء زرق الأعين محملة كلها قباطي مصر، ومعها 10,000 دينار.
ولما سمع عثمان ما قالت عبد الرحمن بن عوف اعترض وخطب فاطمة وبذل لها من الصداق مثل ما بذله صديقه بن عوف.
ويحك يا ابن عوف، ويحك، كيف تحدث رسول الله بمثل هذا مفتخرا بكثرة مالك؟ أرى الغضب قد بدأ عليه من مقالتكما، لقد احمر وجهه.
فتناول رسول الله صلى الله عليه وآله كفا من الحصى فحصب به عبد الرحمن،
وقال صلى الله عليه وآله: أإنك تهول علي بمالك يا ابن عوف؟
فتحول الحصى درا، فقومت درة منها فكان ثمنها يعادل كل ما يملكه عبد الرحمن بن عوف.
لماذا غضب رسول الله هذه المرة وقد خطبها الأشراف من قبل ولم يغضب وهو يردهم؟
لعل رسول الله غضب هذه المرة لعلمه بأن خاطبيها قد علم بأن رده لمن سبقهما كان بأمر الله. ورغم ذلك تصور أن رسول الله سيقبل أحدهما لثرائه.
هذا والله من سوء الظن برسول الله.
إي والله، فما قيمة الدنيا عند رسول الله؟
لا أكتمك يا زيد، أنه لا يقع في نفسي أن الله ورسوله إنما يحبسان فاطمة ويردان خاطبيها لأجل علي بن أبي طالب.
صدقت يا أمي، من صدقت؟
نعم،
لقد سمعت مثل قولك من سعد بن معاذ ومن أبي بكر وعمر، وقد جلسوا في المسجد وتذاكروا أمر رد رسول الله لكل من خطب فاطمة.
أما والله إن رسول الله لا يجد كفؤا لفاطمة غير علي، ولذلك رد كل من خطبها.
إن هذا لا يخفى على كل من خطبها، ولكنهم أقدموا على خطبتها طمعا في منزلة مصاهرة رسول الله.
حقا حقا، ولقد جرأهم على ذلك أن عليا لم يخطب فاطمة.
قد علمت يا أم أيمن،
نعم،
أن ما يمنعه من خطبتها مع شدة رغبته إلا قلة ذات اليد والحياء من رسول الله.
أي والله، والله لا أذهبن إلى علي ولا أتركه حتى يذهب لخطبتها.
بارك الله فيك يا أم أيمن، بارك الله فيك. اذهبي بالله عليك، اذهبي إليه، عسى أن يكتب الله على يديك ما يثلج قلوبنا.
آمين يا رب.
آمين، آمين يا رب العالمين.
ولدي علي، إنك لا تعلم شدة حبي لك ولفاطمة، وقد علمت أن كثيرا خطبوها من رسول الله وهو يردهم بأمر الله، ولا أراه يا علي ادخرها إلا لك يا ولدي. فعجل بالذهاب إلى رسول الله واخطبها، ولا تطل انتظاره، فليس لها كفؤ سواك.
فأجابها عليه السلام: يا أم أيمن، وهل عندي شيء أتزوج به؟
لا عليك يا ولدي، لا عليك، فوالله إنك إن جئت رسول الله خاطبا لزوجك.
وبقيت أم أيمن تواصل مساعيها لإقناعه عليه السلام بتعجيل الذهاب إلى رسول الله، وهي ترى الحياء يمنعه.
والله يا ولدي، قد علمت أن رسول الله قد رد من أجلك من أتاه خاطبا منه فاطمة، وهو يبذل لها صداقا تنوء بحمله العصبة أولي القوة. يا علي، يا ولدي علي، عجل بالذهاب إلى رسول الله، فقد بدأ يغضبه كثرة عتاب أصحابه على رده خطاب فاطمة. البشرى،
أراك قد عدت مستبشرة من عندي علي.
البشرى يا زيد،
أخبريني ما الذي جرى، لقد طال مكوثك عنده.
البشرى يا زيد،
الشكر لله،
فوالله ما زلت أرجيه حتى استجاب لدعوتي.
الحمد لله،
وما تركته حتى أخذت منه موثقا أن يذهب إلى رسول الله خاطبا منه بضاعته فاطمة.
يا إلهي، الحمد لله، الشكر لله، شكرا لك يا أم أيمن، شكرا لك.
Thank you.
ذهب الوصي المرتضى إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وآله خاطبا،
فبادره رسول الله بخبر أثلج قلبه،
أخبره أن الله عز وجل قد زوجه من فاطمة في السماء قبل 40 يوما.
وقد نصت روايات الفريقين على وقوع هذا الزواج المبارك في السماء، كما نص على ذلك العلامة المعتزلي ابن أبي الحديد في شرحه لنهج البلاغة.
وفي هذا الزواج السماوي كان ولي الزوجين هو الله عز وجل،
وكان قد أوحى إلى جبرائيل أن زوج النور من النور،
وكان هذا الزواج المبارك في السماء مقدمة الزواج الميمون في الأرض.
الحمد لله، الحمد لله يا مولاتي يا أم سلمة. لقد أثمر طويل حثي لعلي للإسراع في خطبة فاطمة.
الحمد لله، الحمد لله، وأنا مثلك أظنه جاء خاطبا حبيبتي فاطمة.
ولكني أراه جلس ساكتا، لماذا لا يكلم رسول الله؟
لقد أخذه الحياء، والحياء من خلق المؤمن، وعلي أمير المؤمنين، فاصبري قليلا، اصبري يا أم أيمن.
حقا.
بادر رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام قائلا:
ما جاء بك يا علي؟ ألك حاجة؟
بقي علي عليه السلام صامتا، وقد أخذ منه الحياء واحمر وجهه، وهو يسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يصارحه بنيته قائلا:
قال: يا علي، لعلك جئت تخطب فاطمة.
فقال عليه السلام: نعم. فبشر رسول الله وصيه بأمر السماء.
قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، إن جبرائيل قد هبط بأمر الله أن أزوجك فاطمة، وقال: يا محمد، إن الله جل جلاله يقول: لو لم أخلق عليا لما كان لفاطمة ابنتك كفء على وجه الأرض، آدم فمن دونه. يا علي، لقد ذكر فاطمة وخطبها رجال قبلك، فذكرت ذلك لها فرأيت الكراهة في وجهها، ولكن على رسلك حتى أخرج إليك.
لقد قام رسول الله إلى حجرة فاطمة، لا أدري لماذا، وهو عالم برضاها.
لا تعجلي يا أم أيمن، إنما يريد رسول الله أن يجعلها سنة في تزويج بنات المسلمين.
آه.
دخل رسول الله حجرة الزهراء البتول فقامت إليه وأخذت رداءه ونزعت نعليه وأتته بالماء فوضأته بيدها وغسلت رجليه ثم قعدت صامتة.
قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: يا فاطمة.
أجابت عليه السلام: لبيك لبيك يا أبتاه، ما حاجتك يا رسول الله؟
قال: يا فاطمة، إن علي بن أبي طالب هو من قد عرفت قرابته وفضله وإسلامه، وإني قد سألت ربي أن يزوجك خير خلقه وأحبهم إليه، وقد ذكر من أمرك شيئا، فما ترين؟
سكتت سلام الله عليها ولم تولي وجهها كما كانت تفعل عندما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعرض عليها خطبة من سبق من أصحابه، ولم ير في وجهها الكراهة لخطبتها كما كان يرى فيما سبق.
فقام صلى الله عليه وآله مستبشرا وهو يقول: الله أكبر الله أكبر، سكوتها إقرارها، الله أكبر سكوتها رضاها.
نعم، لقد هبط جبرائيل عليه السلام مؤكداً الأمر الإلهي.
نزل جبرائيل بعد رضا فاطمة ليقول: يا محمد، زوج فاطمة من علي بن أبي طالب، فإن الله قد رضيها له ورضيه لها.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي الصديقة الكبرى.
مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر، فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر، سامح أنت الرابح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الراجل، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، سامح Oh,
نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل، إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل، إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل. سامح واصفح أنت الرابح وغدا تجر، سامح أنت الرابح، سامح واصفح واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الرابح، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، سامح كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد كل ذات البين إصلاحا، يشيد كل جرح القلب بلسم وانشر الخيرات باسم، أطلق العفو ودعه يتكلم، سامح أنت الرابح، سامح واصفح واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الرابح، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، سامح.
مستمعينا الأحباء، ننور عقولنا وقلوبنا بنور القرآن الكريم ونحن نستمع لتلاوة منتخبة من آياته الشريفة المباركة، وهي الآيتان 67 و68 من سورة التوبة بصوت المقرئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. صدق الله العظيم.
أما الآن فنستمع إلى تلاوة المقرأ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، وهو يتلو علينا سورة النازعات من الآية 15 وحتى نهاية الآية 25.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك
ذاك حديث موسى.
الله أكبر. نعم يا مولانا الله أكبر.
إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى.
صلاة النبي أحسن. الله الله الله.
اذهب إلى فرعون إنه طغى.
الله أكبر. نعم يا مولانا.
فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأغلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى.